بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديث واصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والمصنف لابن أبي شيبة رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: من كان يحث على إتيان الجمعة ولا يرخص في تركها. قال: حدثنا شريك عن مختار أبي غسان عن أبي ظبيان الجنبي قال: قال علي رضي الله عنه: تؤتى الجمعة ولو حبوى. قال: حدثنا حسين بن علي عن الحسن بن الحري عن ميمون بن أبي شبيب قال: أردت الجمعة في زمن الحجاج فتهيأت للذهاب، ثم قلت: أين أذهب أصلي خلف هذا؟ فقال: فقلت: مرة أذهب ومرة لا أذهب. قال: فاجتمع رأيي على الذهاب. قال: فناداني مناد من جانب البيت: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال: وجلست مرة أكتب كتابا فعرض لي شيء إن أنا كتبته في كتابي زين كتابي وكنت قد كذبت، وإن أنا تركته كان في كتابي بعض القبح وكنت قد صدقت. فقلت: مرة أكتبه وقلت مرة لا أكتبه. قال: فاجتمع رأيي على تركه فتركته. قال: فناداني مناد من جانب البيت: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: تذاكروا الجمعة زمان المختار فقال: أتوها وإن بلغ الماء الحصى. قال: من كان يحب أن يأتي الجمعة ماشيا.
فلا بد من إتيان الجمعة حتى ولو وراء أئمة الجور والظلم، فإنه لا بد من الإتيان، ولا تترك الجمعة خلف أئمة الجور، ويجب إتيانها. هذا إذا كان الذي سيصلي الجمعة إمام المسلمين أو المفوض من إمام المسلمين وهو مكان واحد. أما إذا تعددت الأماكن كما هو حاصل الآن، إذا تعددت المساجد والأماكن، فإن الإنسان يصلي وراء الإمام الأقرب للسنة، يصلي وراء الإمام الأقرب للسنة ما لم يكن الإمام العام هو الذي يصلي. وتتعدد المساجد والأئمة فإنه يتحرى الصلاة وراء أهل السنة والجماعة، ولا يصلي وراء أهل بدع بدعوى أن هؤلاء من قبل السلطان، هم كلهم من قبل السلطان. فالإنسان يتحرى الصلاة وراء الرجل السني ممن عينه السلطان أيضا. نعم.
قال: من كان يحب أن يأتي الجمعة ماشيا. قال: حدثنا هشيم عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قال: كان عبد الله بن رواحة يأتي الجمعة ماشيا، فإذا رجع رجع كيف شاء، إن شاء ماشيا وإن شاء راكبا. قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني الوليد بن أبي الوليد قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يأتي الجمعة من ذي الحليفة ماشيا. قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون الركوب إلى الجمعة والعيدين. قال: الحديث يوم الجمعة قبل الصلاة. قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحلق للحديث يوم الجمعة قبل الصلاة. قال: حدثنا ابن مبارك عن أسامة بن زيد عن يوسف بن السائب عن السائب قال: كنا نتحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. قال: حدثنا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية قال: كنت مع عبد الله بن بسر يوم الجمعة فما زال يحدثني حتى خرج الإمام. قال: حدثنا جدي أبو عامر العقدي عن محمد بن هلال عن أبيه قال: كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدثنا يوم الجمعة حتى يخرج الإمام. قال: حدثنا زيد بن حباب قال: أخبرنا الضحاك بن عثمان قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتربع ويستوي في مجلسه يوم الجمعة قبل أن يخرج الإمام.
يعني أنه لا بأس إذا كان هناك قبل الجمعة من يسأل العالم من بعض الناس، فيجتمع حول العالم الرجل والرجلان والثلاثة ويسألون العالم قبل صعود الخطيب المنبر، لا بأس بهذا. وحمل العلماء نهي عن التحلق يوم الجمعة التحلق الذي يمنع من استماع الخطيب، التحلق الذي يمنع من استماع الخطيب ويمنع إقبال الناس عليه. أما إذا كان قبل صعود الخطيب المنبر وبعض الناس مثلا يسأل عالما أو قارئا أو محدثا أو كذا، فهذا لا بأس به. نعم.
في القنوط يوم الجمعة، قال حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن طاووس قال القنوط يوم الجمعة بدعة. قال حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول أنه كان يكره القنوط يوم الجمعة. قال حدثنا شريك عن عبد الله بن يزيد عن يزيد عن إبراهيم قال القنوط يوم الجمعة بدعة. قال حدثنا الفضل بن دكين عن شريك عن أبي إسحاق قال صليت خلف المغيرة بن شعبة والنعمان بن بشير الجمعة فلم يقنتا، وخلف علي رضي الله عنه فقلت أقنت بكم؟ قال لا. قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثني أبي قال أدركت الناس قبل عمر بن عبد العزيز يقنطون يوم الجمعة، فلما كان زمن عمر بن عبد العزيز ترك القنوط في الجمعة. قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن أشعث بن أبي الشعثاء عن نافع قال لم يكن عبد الله ابن عمر يقنط في الفجر والجمعة. من كان يستحب للإمام يوم الجمعة؟
المحشي ذكر بالنسبة للتحلق ذكر فائدة، يقول والتحلق وجلوس الجماعة كهيئة الحلقة، وفي لفظ ابن خزيمة وعن الحلاق يوم الجمعة قبل الصلاة. قال الخطبي في معالم السنن كان بعض مشايخنا يرويه أنه نهي عن الحلق بسكون اللام، وأخبرني أنه بقي 40 سنة لا يحلق رأسه قبل الصلاة يوم الجمعة، ثم بين له الخطابي الصواب فقال له فرجت عني وجزاك الله عني خيرا، أو جزاني خيرا، أي قال وجزاك الله خيرا وكان من الصالحين رحمه الله. يعني بقي 40 سنة يقول يحلق رأس لا يحلق رأسه قبل الصلاة يوم الجمعة، وظن أن الحديث في النهي عن الحلق قبل الجمعة، نهي عن الحلق. نعم. يقول فبنى أن ما كان أن ما كنا نسمعه من مشايخنا على سبيل التنكيت على من يتلقى علمه من الصحف بان أنه حقيقة واقعة قديمة مضى عليها أكثر من 1000 سنة، فما بالك في هذا الزمان؟ يعني قد يحصل الإنسان يقرأ شيء مصحفا ففهمه بناء على هذا التصحيف بعيدا عن الصواب. نعم.
من كان يستحب للإمام يوم الجمعة إذا سلم أن يدخل؟ قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر أنه كان يستحب للإمام إذا صلى أن يدخل. قال حدثنا وكيع عن أبي العميس عن محمد بن عمرو ابن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى الجمعة فسلم دخل. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين بعد الجمعة في بيته. من كان يستحب إذا صلى الجمعة أن يتحول من مكانه؟ قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أبي قلابة قال صليت معه الجمعة فلما قضيت صلاتي أخذ بيدي فقام في مقامي وأقامني في مقامه. قال حدثنا غندر عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير قال رأيت عقبة ابن عبد الغافر وحسان ابن بلال يوم الجمعة إذا قضى الإمام صلاته تحول من مقامهما. قال حدثنا غندر عن عمران ابن حدير قال حدثني دعامة ابن يزيد العنبري أنه صلى إلى جنب أبي مجلز في الجمعة فلما قضيت الصلاة أخذ بيدي فأقامني في مقامه الذي كان فيه وقام في مقامي. قال حدثنا ابن مهدي عن همام عن قتادة عن حبيب قال صليت إلى جنب صفوان بن محرز الجمعة فحولني إلى مكانه وتحول في مكاني. قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا عطاء قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما صلى الجمعة ثم تنحى عن مكانه فصلى ركعتين فيهما خفة ثم تنحى عن مقامه ذلك فصلى 4 هي أطول من تينك. قال حدثنا غندر عن أبي عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء ابن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي وقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصليها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج.
نعم. إذا محمول على هذا، محمول على أنه لا توصل صلاة بصلاة مباشرة إذا سلم الإمام الجمعة تقوم تصلي ركعتين كأن الجمعة 4 لا، لكن لو فصل الإنسان بكلام بختام الصلاة أو كذا فلا يلزم أن ينتقل من مكان. ولهذا قال في آخر أثر، قال: وقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا نوصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج، يعني حتى يظهر الفصل بين هذه النافلة وبين الفريضة حتى لا يظن أن هذه الصلاة زيدت. نعم.
من رخص في الصلاة نصف النهار يوم الجمعة، قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن ثور عن سليمان بن موسى عن عمرو بن العاص قال: كان يكره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة. قال: حدثنا حفص عن ليث عن طاووس قال: يوم الجمعة صلاة كله. قال: حدثنا علي بن مسهر عن أشعث عن الحكم قال: تكره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة. قال: حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت معاوية بن قرة عن الصلاة قبل أن تزول الشمس يوم الجمعة فلم ير بها بأسا. قال: حدثنا محمد بن بشر عن مبارك عن الحسن قال: تكره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه قال: يوم الجمعة صلاة كله.
صلاة كله.
قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: لا بأس بالصلاة يوم الجمعة نصف النهار.
نعم، يعني معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في نصف النهار حتى تزول الشمس، إذا كانت الشمس في كبد السماء فهذه من أوقات النهي، هذه من أوقات النهي، فأوقات النهي الصلاة حال طلوع الشمس والصلاة حال غروبها، والصلاة إذا كانت الشمس في كبد السماء كما جاء في حديث عقبة بن عامر ثلاثة أوقات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فينا ونقبر فينا موتانا، ثم ما بين ما بعد الفجر حتى تطلع الشمس وما بعد العصر حتى تغرب الشمس. لكن يوم الجمعة مستثنى، فإذا جاء الإنسان يوم الجمعة فإنه يتنفل ما شاء الله له أن يتنفل حتى يصعد الخطيب المنبر، ولا يتوقف إذا جاء وقت النهي، وإنما يواصل صلاته فيصلي في هذا الوقت. هذا هو المأثور عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يوم الجمعة هذا يوم مستثنى كما قال طاووس: يوم الجمعة صلاة كله. نعم.
قال: الأذان يوم الجمعة. قال: حدثنا هشام بن بشير عن منصور عن الحسن أنه قال: النداء الأول يوم الجمعة الذي يكون عند خروج الإمام والذي قبل ذلك محدث. قال: حدثنا هشام قال: أخبرنا شيخ من قريش عن نافع قال: سمعته يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: الأذان يوم الجمعة الذي يكون عند خروج الإمام والذي قبل ذلك محدث. قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا هشام بن الغازي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الأذان الأول يوم الجمعة بدعة. قال: حدثنا هشام عن أشعث عن الزهري قال: أول من أحدث الأذان الأول عثمان ليؤذن أهل السوق الأسواق. قال: حدثنا عباد بن العوام عن إسماعيل عن الحسن أنه حدثهم أن الأذان كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج، فإذا فرغ من الخطبة أقيمت الصلاة. قال: حدثنا ابن علي عن برد عن الزهري قال: كان الأذان عند خروج الإمام، فأحدث أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه التأذينة الثالثة على الزوراء ليجتمع الناس.
التأذينة الثالثة باعتبار الإقامة. نعم.
قال: حدثنا
هذا الأذان قبل دخول الوقت، ثم الأذان الذي يكون بين يدي الخطيب، ثم الإقامة.
قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن الغازي قال: سألت نافع عن مولى ابن عمر عن الأذان الأول يوم الجمعة فقال: قال ابن عمر بدعة.
القول بأنه محدث كقول الحسن أنه محدث وكذلك قول ابن عمر بأنه بدعة، إذا أريد به الإحداث يعني أنه لم يكن على عهد رسول الله، الإحداث هنا أنه لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كلام ابن عمر يحمل على هذا، على البدعة اللغوية أنه محدث أي لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما البدعة الشرعية وأنه بدعة شرعية فحاش عثمان رضي الله عنه في محضر الصحابة والصحابة معه أن يأتوا بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى باتباع سبيل الخلفاء الراشدين فقال: فعليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين، فهذه سنة أو وهذا أمر فعله عثمان رضي الله عنه بمحضر من صحابة رسول الله. ولو أن ابن عمر حتى قصد بدعة شرعية فهذا اجتهاده، لكن الصحابة رضوان الله عليهم وافقوا عثمان على ذلك وما أنكروا عليه في هذا. ولكن ليعلم أن الأذان الذي أحدثها عثمان رضي الله عنه لم يخالف ما كان عليه الأمر على عهد رسول الله فيما يتعلق بالجمعة نفسها إذا دخل وقتها، فإن عثمان رضي الله عنه كان يفعل مثل ما كان يفعل رسول الله، كان إذا دخل وقت الجمعة دخل عثمان وصعد المنبر وأذن مؤذن بين يديه وخطب، فلم يكن هناك أذان بين يدي الخطيب على المنبر ثم صلاة سنة كما يفعل الناس اليوم، فإن سألتهم عن هذا ونهيتهم عن هذا قالوا لك إن عثمان رضي الله عنه كان يؤذن أذانين، على عهد عثمان كان يؤذن أذانان لكن لم يكون على هذه الطريقة التي يفعلها الناس اليوم، الأذان الأول يكون بعد دخول الوقت والأذان الثاني يكون بين يدي الخطيب على المنبر، الأذان الأول به يصلون سنة والأذان الثاني يكون بين يدي الخطيب على المنبر، هذا لم يفعله عثمان رضي الله عنه ولا فعله أحد غير عثمان من الصحابة، بل عثمان كان يفعل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السائب بن يزيد في الصحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل يوم الجمعة صعد المنبر وأذن المؤذن بين يديه، كان أذنا واحدا بين يدي الخطيب، وعثمان أيضا يؤذن أذنا واحدا بين يدي الخطيب إذا صعد الخطيب على المنبر، هذا بعد دخول الوقت. أما الأذن الذي كان في عهد عثمان رضي الله عنه وزاده هو قبل دخول الوقت، كان يأمر من يؤذن في الأسواق حتى يستعد الناس للخطبة، وقد كان الناس كثيرين وربما غفلوا عن الجمعة، فاجتهد رضي الله عنه في هذا وفي محضر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو نداء قبل دخول الوقت ينبه الناس إلى الصلاة مثل ما يكون من تنبيه في الفجر أيضا قبل دخول وقت الصلاة، وكان هذا بمحضر من صحابة رسول الله، والقول بأنه بدعة شرعية هذا مجانب للصواب، فالذي يحمل الذي ورد عن ابن عمر والحسن على أن هذا محدث وبدعة من جهة لغوية، أي أن هذا لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن اجتهد في ذلك عثمان وكان في محضر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون بدعة شرعية، لا يكون بدعة شرعية لأن عثمان فعله وفي محضر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: من كان يستحب أن يقرأ في الفجر يوم الجمعة بصورة فيها سجدة. قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي فروة عن أبي الأحوص قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الغداة يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وصورة من المفصل. قال: حدثنا جرير عن المغيرة عن إبراهيم قال: كان يستحب أن يقرأ يوم الجمعة بصورة فيها سجدة. قال: حدثنا ابن نمير عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال: ما شهدت ابن عباس رضي الله عنهما قرأ يوم الجمعة إلا بتنزيل وهل أتى على الإنسان. قال: حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال: ما صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما يوم الجمعة الغداة إلا قرأ سورة فيها سجدة. قال: حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن أبيه عن عثمان بن أبي صفية عن علي أنه قرأ في الفجر يوم الجمعة بسورة الحشر وسورة الجمعة. قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال: كانوا يقرؤون يوم الجمعة بسورة فيها سجدة فسألت محمدا فقال: لا أعلم به بأسا. قال: حدثنا عبدة عن سفيان عن مخول عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. قال: حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال: أمنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ونحن بالمدينة فصليت وراءه يوم الجمعة صلاة الغداة فقرأ ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. قال: حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن أبي حمزة الأعور عن إبراهيم أنه صلى بهم يوم الجمعة الفجر فقرأ بهم بكاف ها يا عين صاد.
نعم، هذه السنة أن يقرأ بفجر الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وذلك لما فيه التذكير بخلق إنسان والجنة والنار وأحوال القيامة وكذا، وقد ورد أن الجمعة أن القيامة تكون في يوم جمعة، فكان ورد أن آدم خلق أيضا كان خلقه في يوم جمعة، فكان مناسبة قراءة هاتين السورتين التذكير بخلق الإنسان وأصل ذلك، ثم التذكير بأحوال يوم القيامة وكذا، حتى يكون الإنسان على ذكر من هذا. نعم، فهذه السنة أن يقرأ الإنسان بالسورتين، وليس في هذا إطالة، ومن صلى مع الإمام وشق عليه ذلك فليقعد فليقعد، لكن لا يترك هذا يقال لمشقة على الناس. أما إذا كان فتنة تحصل، بعض الجهال قد يتطاول، قد تحصل فتنة في المسجد أو كذا، لو أنه حصل ذلك ممكن الإنسان أن يترك هذه السنة لضرء هذه الفتنة. أما باب مشقة أو عدمها، يعني لو أن بعض الناس مثلا من أهل الخير وهم يحبون السنة لكن يقولون يشق علينا ذلك، فنقول الواحد يقعد إذا شق عليه ذلك، يقعد ولا يترك هذه السنة. لكن إن خشي فتنة بعض الناس يتلبس به الشيطان في المسجد بالذات، فالمساجد لها أناسها الذين يؤززهم الشيطان، يزرع في كل مسجد رجلا ورجلين وكذا في كل مسجد، قل إلا من رحم الله، طبعا قل يعني إلا من رحم الله تجد المسجد فيه بعض الناس يزرعهم الشيطان، إقامة، صلاة، أذان، فرش، وضوء، أي شيء، يعني المؤمن هو ما يمكن أن يسكت، فيوززه الشيطان ليفسد على أهل المسجد صلاتهم، ويفسد على أهل المسجد روحانياتهم. فإذا كانت تحصل فتن بسبب هذا، لا تضرأ الفتن، يترك الفاضل من أجل درء هذه الفتن. نعم، فهذه السنة. لكن لو تركها الإنسان بعض الأوقات، لو ترك بعض الأوقات لا بأس، إذا كان الناس يعتقدون أن القراءة بهاتين السورتين أنها واجبة، من كثرة ما يداوم الإمام يظن الناس أنها واجبة، فإذا ترك القراءة بهما بعض الأوقات فحينئذ يكون هذا الأمر لا بأس به. نعم، والمراد بالقراءة في فجر الجمعة بهاتين السورتين المراد السورتان لما فيهما من التذكير بخلق الإنسان والقيامة وغير ذلك، وليس المراد السجدة، ليس التعبد بالسجدة كسجود، وإنما التعبد بقراءة السورتين. ولهذا بعض الجهال يترك السورتين ويأتي مثلا بدلا من أن يأتي بسورة السجدة يأتي مثلا بالعلق، سورة العلق وفيها سجدة، وكأن المراد عندهم هذا السجدة، أو بعضهم يقرأ سورة السجدة إلى محل السجود يسجد بها فقط، يأتي ما قول يتوفاكم ملك الموت، وده اللي احنا نشأنا عليه من الصغر، كان الإمام في القرية يقرأ هكذا من أول قول يتوفاكم، وأظن يمكن إلى الآن في محطة القرآن يمكن إلى الآن يقولون يقرؤون بهذا إلى الآن، يمكن قول يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم حتى يسجد ثم يقوم فقرأ ركعتين ويسجد، أو يأتي بآيتين يقرأ آيتين ويسجد، أو يأتي بآيتين من سورة الإنسان، يعني يأتي ببعض سورة السجدة اللي هو محل السجود ويأتي ببعض سورة الإنسان، وهذا تلفيق. وإنما السنة أن تقرأ السورتين كاملتين، فإن كان هناك عجز عن ذلك أو خشية فتنة أو كذا ويعدل الإنسان، يعدل الإنسان لأي صور، فالسجدة ليست هي المرادة، وإنما المراد سورة السجدة وليست السجدة في حد ذاته. نعم، نعم، فين رقم كام الأثر؟ تبويب، من كان يستحب أن يقرأ في الفجر يوم الجمعة بصورة فيها سجدة، لا أذهب عن هذا التبويب، من كان يستحب أن يقرأ في الفجر يوم الجمعة بصورة فيها سجدة، هذا خلاف أصلا الأثار الواردة في هذا اللي ذكر الأثار فيها في ألف لام ميم تنزيل فقط. نعم نعم، هذا اجتهاده، هذا أثر إبراهيم، هذا اجتهاده، لكن هذا مجانب ضعيف الحمد لله. نعم، يقول عن إبراهيم أنه صلى بهم يوم الجمعة الفجر فأخر بهم بكاف هي عين صام، وهذا الأثر كان يستحب أن يقرأ يوم الجمعة سورة فيها سجدة، لا هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، هذا هو ظن رحمه الله تعالى أن المراد في ذلك السجدة. لا، ليس المراد السجدة، ليس المراد السجدة، إنما المراد سورة السجدة، ولهذا كان النبي يختار. ولهذا يوضح هذا، يوضح العلة هنا قراءة سورة الإنسان. فلماذا الإنسان مع السجدة؟ لماذا الإنسان مع السجدة؟ لأن كل من الإنسان والسجدة في تذكير بآدم عليه السلام وخلق آدم عليه السلام. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت لي فجعلناه سميعا بصيرا. فهذا مجانب للسنة. والنبي كما جاء في حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس في الصحيح، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ صبح كل جمعة، يقرأ بألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينوع بين السورة فيها السجدات؟ أبدا. وما العلة في السجدة؟ لماذا السجدة يعني؟ لماذا السجدة اللي هي كسجدة في الصلاة؟ لماذا السجدة يوم الجمعة؟ ما العلة في ذلك؟ لكن العلة في سورة السجدة واضحة مع الإنسان. فما ورد عن إبراهيم رحمه الله تعالى هذا مجنب للصواب، لعله رحمه الله تعالى وهم في ذلك أنه ظن أن المراد بذلك السجدة، يعني السجدة التي هي السجود، نعم، وليس المراد كذلك. ولهذا قد أقرأ بسورة السجدة ولا أسجد، طارة أسجد وطارة لا أسجد، نعم. فإن من قرأ السجدة إن شاء سجد وإن شاء ترك، نعم. هذا كله خلاف الصواب، هذا كله خلاف الصواب، خلاف السنة، نعم.
ما يقرأ به في صلاة الجمعة. قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن يونس قال حدثنا بقي بن مخلد أبو عبد الرحمن رحمه الله قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وإذا اجتمع العيدان في يوم قرأ بهما فيهما. قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال عن جعفر عن أبيه عن عبيد الله ابن أبي رافع قال استخلف مروان أبا هريرة على المدينة
وإذا اجتمع العيدان في يوم قرأ بهما فيهما، يعني الجمعة مع العيد، سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، نعم.
قال استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة فصلى بنا أبو هريرة رضي الله عنه الجمعة فقرأ بصورة الجمعة في السجدة الأولى وفي الآخرة إذا جاءك المنافقون. فقال عبيد الله فأدركت
إذا اجتمع عيدان في يوم قرأ بهما فيما، هذا يدل أيضا على مشروعية صلاة الجمعة يوم اجتماعه مع العيد، قد رواه مسلم، نعم.
فقال عبيد الله فأدركت أبا هريرة رضي الله عنه حين انصرف فقلت له إنك قرأت بصورتين كان علي يقرأ بهما بالكوفة. فقال أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. قال حدثنا عبدة عن سفيان عن مخول عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة بصورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون. قال حدثنا يعلى عن مسعر عن معبد بن خالد عن زيد ابن عقبة عن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الحكم عن أناس من أهل المدينة أرى فيهم أبا جعفر قال كان يقرأ في الجمعة بصورة الجمعة والمنافقين، فأما سورة الجمعة فيبشر بها المؤمنين ويحرضهم، وأما سورة المنافقين فيؤيس بها المنافقين ويوبخهم بها. قال حدثنا عبدة وكيع عن مسعر عن معمر عن عمير بن سعيد قال صليت خلف أبي موسى الجمعة فقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية.
عن مسعر إيه؟ أعد عن مسعر.
عن مسعر عن عمير بن سعيد قال صليت خلف أبي موسى الجمعة فقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن عجلان قال صليت خلف عمر بن عبد العزيز وأبي بكر بن عمرو الجمعة فقرأ في الركعة الأولى بصورة الجمعة وفي الركعة الثانية بسبح اسم ربك الأعلى. قال حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في القراءة يوم الجمعة فقال يقرأ الإمام بما شاء.
نعم، إذا وردت السنة بقراءة الأعلى والغاشية ووردت بقراءة الجمعة والمنافقون، فعلى حسب إن شاء صلى بهذا وإن شاء صلى بذلك، ولو صلى بغيره ما جاز ذلك، ولكن الأولى متابعة السنة في هذا. بعض الخطباء يسير على مسلك ربما هو عند جل الخطباء، وهو أنه يقرأ بآيات تتوافق مع موضوع الخطبة. فإن كان اليوم يتكلم عن الربا قرأ بآيات في الربا، تكلم اليوم عن الزنا قرأ بآيات في الزنا، وهكذا، فيأتي بآيات تتوافق مع موضوع الخطبة، وهذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعددت موضوعاته، لكن ما تعددت قراءاته، فكان يقرأ بالأعلى والغشية، وطارة يقرأ بالجمعة والمنافقون. فتعاهد أن يقرأ الإنسان ما ينتقي من الآيات ما يوافق خطبة موضوع الخطبة، هذا ليس من السنة، ليس هذا من السنة. نعم.
قال: الساعة التي ترجى يوم الجمعة. قال: حدثنا هشيم بن بشير وعبد الله بن إدريس عن حسين عن الشعبي عن عوف بن حصيرة: في الساعة التي ترجى في الجمعة ما بين خروج الإمام إلى أن تقضى الصلاة. قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حجاج عن عطاء عن عبد الله بن سلام قال: ما بين العصر إلى أن تغرب الشمس. قال: حدثنا علي بن هشام عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنه قال: الساعة التي تذكر في الجمعة ما بين العصر إلى أن تغرب الشمس. قال: حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة مثله. قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن واصل عن أبي بردة قال: كنت عند ابن عمر فسئل عن الساعة التي في الجمعة قال: فقلت: هي الساعة التي اختار الله لها أو فيها الصلاة. قال: فمسح رأسي وبرك علي وأعجبه ما قلت. قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة قال: هي عند خروج الإمام. قال: حدثنا زيد بن حباب قال: حدثنا معاوية بن صالح قال: حدثني موسى بن يزيد ابن موهب أبو عبد الرحمن الأملوكي عن أبي أمامة قال: إني لأرجو أن تكون الساعة التي في الجمعة إحدى هذه الساعات، إذا أذن المؤذن أو الإمام على المنبر أو عند الإقامة. قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا منصور عن الحسن أنه كان يقول: هي عند زوال الشمس في وقت الصلاة. قال: حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن الشعبي قال: هي ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحلل. قال وكيع عن الربيع عن قيس بن سعد عن مجاهد قال: هي بعد العصر. قال: حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا سليمان بن قرم عن أبي حبيب عن نبل عن سلامة بنت أفعى قالت: كنت عند عائشة في نسوة فسمعتها تقول: إن يوم الجمعة مثل يوم عرفة، وإن فيه لساعة تفتح فيها أبواب الرحمة. فقلنا: أي ساعة؟ فقالت: حين ينادي المنادي بالصلاة. قال: حدثنا عبيدة بن حميد عن سنان بن حبيب عن نبل بنت بدر عن سلامة بنت أفعى عن عائشة قالت: إن يوم الجمعة مثل يوم عرفة، تفتح فيه أبواب الرحمة، وفي ساعة لا يسأل الله العبد شيئا إلا أعطاه. قيل: وأية ساعة؟ قالت: إذا أذن المؤذن لصلاة الغداة. قال: حدثنا أحمد بن إسحاق عن وهيب عن ابن طاووس عن أبيه قال:
صلاة الغداة يعني الصبح، لكن ورد عنها التقييد بالجمعة أيضا كما أشار إلى ذلك المحشي. قال: وقول عائشة حين ينادي المنادي بالصلاة أطلقت الصلاة، فهذه رواية وقيدتها في رواية الأتية بصلاة الغداة الفجر. وحكى الحافظ بفتح أنها أطلقت الصلاة أيضا في رواية الروياني عنها في مسنده وقيدتها بصلاة الجمعة في رواية ابن المنذر. نعم.
عن ابن طاووس عن أبيه قال: إن الساعة التي ترجى في الجمعة بعد العصر.
تبين لنا من هذه الآثار، وقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الساعة، وبين أن في الجمعة ساعة ما يوافقها عبد قائم يصلي إليه عز وجل يسأل الله تبارك وتعالى من خير الدنيا إلا أعطاه، أطلقها صلى الله عليه وسلم. وردت التقييدات عن السلف في ذلك أي ساعة هي، وأقرب الأقوال في هذا من أنها منذ أن يصعد الخطيب المنبر إلى أن يفرغ من الصلاة، هذه الساعة الأولى، والساعة الثانية من صلاة بعد صلاة العصر إلى المغرب، فهاتان الساعتان هما اللتان يرجى إجابة الدعاء فيهما، فالإنسان يتحرى الدعاء في هاتين الساعتين. وإذا صعد الخطيب المنبر ما يجلس إنسان يدعو، والخطيب على المنبر يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني وكذا وكذا، وإنما تأمين دعاء الخطيب إن دعا، ثم في الصلاة نفسها يحرص الإنسان على الدعاء في الصلاة نفسها، فإنها منذ أن يصعد الخطيب المنبر إلى أن يفرغ من صلاته، إلى أن يفرغ من صلاته، لأن وقت الخطبة وقت استماع وليس وقت دعاء، وقت استماع وقت استماع، لكن إذا دعا الإمام أمن الإنسان، وفي نفس الوقت أيضا في الصلاة يكثر من الدعاء ويحرص على الدعاء في هذا الوقت. الوقت الثاني هو من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، يحرص على هذا، ولكن يحرص على هذا لأنه أشكل كما جاء في عند مسلم أظن حديث أبو هريرة لما أشكل في عليه وهو قول النبي وهو قائم يصلي، وهو قائم يصلي، فقال أظن عبد الله بن سلام لما قال له واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن العبد لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، فالانتظار صلاة، وعليه لو أن الإنسان جلس ينتظر صلاة المغرب من بعد صلاة العصر جلس ينتظر ثم دعا الله عز وجل في هذا، فهذا أرجى إن شاء الله أن يجيب الله عز وجل دعاء. وهذا الانتظار هل يلزم أن يكون في المسجد أو يكون هذا في البيت؟ الأفضل أن يكون في المسجد، ولو كان في البيت لا بأس، انتظار الصلاة بعد الصلاة. فالشاهد أنها ذين الوقتين هما أرجى أو الساعات في هذا اليوم العظيم المبارك الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه ساعة إجابة، لا كما يعتقده العوام من أن فيه ساعة نحس وليس ساعة إجابة. فهذا من الصغر ورثناه، هذا من الصغر، العوام يقولون يوم الجمعة فيه ساعة نحس، ولهذا إذا حصلت إشكالية يوم الجمعة قالوا طيب شوف فيه ساعة نحس، فيه ساعة نحس، وكانوا يخصون الجمعة ببدع، لا نقول بفضائل، يخصون الجمعة ببدع. فإياك يوم الجمعة تأكل بصلا فإن هذا سيؤدي إلى كذا، وإياك يوم الجمعة أن تفتح مقصا وتغلقه كذا، وإياك يوم الجمعة المهم. ولهذا كانوا يغلقون بعض المحلات من أجل هذا النحس. نعم.
قال في تخطي الرقاب يوم الجمعة
يكفي. والله بالنسبة لهذين الوقتين الدليل يحتمل، الدليل يحتمل، فلو أن الإنسان تحرى الوقتين لأن من ساعة أن يصعد الخطيب من المنبر إلى أن يفرغ من صلاته، لأن هذا وقت الصلاة، وقت الصلاة هو يعني الصلاة أفضل ما في هذا اليوم، فكذلك ما بعد العصر إلى غروب الشمس. المهم يعني أن هذا يعني من باب الاجتهاد، من باب الاجتهاد، لو ترجح عند الإنسان بقوة وقت من هذا لزمة، وإلا فلو حرص الإنسان على الدعاء يوم الجمعة فيكون هذا شأن ليلة القدر، أن الإنسان يتحرى العشرة كله، لأن إذا نظرنا إلى الأحاديث والمرويات في هذا نجد أنها دل على التحرف في الأيام كلها، وإن كان بعضها أرجى من بعض. هنا الإشكالية أنه ليس هناك مرفوع في تحديد الساعة، هو في مرفوع في فضل الساعة، في فضل دعاء يوم الجمعة، لكن ما يعني ما في مرفوع في تحديد الساعة يحددها، إنما هي آثار عن الصحابة رضوان الله عليهم، وأشياء تفهم من هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالترجيح بينها صعب، إنها محتملة. فلعل هذا يكون من باب أن الإنسان يحرص على الاجتهاد في الدعاء يوم الجمعة، ولكن أرجى هذا التحري الساعتين، لكن هذا لا يمنع أن الإنسان يتحرى من بعد الغداء في أي وقت قبل أن يصعد وبعد أن يصلي مع الإمام وفي بيته وبعد العصر، يعني يتحرى أن يكون دعاؤه طوال اليوم، يتحرى الدعاء في هذا اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق، لكن أرجى ما يتحرى فيه الإنسان هاتان الساعتين، ولا يستطيع الإنسان أن يقطع وأن يجزم أن ساعة الإجابة في هاتين الساعتين، لكن نقول الجمعة محل الدعاء، الجمعة محل الدعاء، محل تلك الساعة في أول النهار أو في آخره، لكن أرجى وقت في الجمعة ما كان في هاتين الساعتين، منذ أن يصعد الخطيب المنبر إلى أن يفرغ من صلاته، وبعد العصر إلى أن تغرب الشمس. نعم.